بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، نسأل الله جعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في تأسيس الأحكام، شرح حديث عمدة الأحكام لشيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في شرحه على حديث عمدة الأحكام. ووصلنا عند شرحه رحمه الله تعالى على حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. ثم بيّن رحمه الله تعالى مسألة: ما حكم الزيادة على 13 ركعة، 21 ركعة أو 23 ركعة أو أكثر أو أقل؟ وبحث رحمه الله تعالى هذه المسألة وفصل فيها، ثم وصل رحمه الله بعدما ذكر أقوال أهل العلم وما وفعل الصحابة رضوان الله عليهم وكيف كانوا يصلون، وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يصلي بالناس التراويح 21 ركعة، وبين رحمه الله تعالى أن كان في البداية عمر رضي الله عنه أمر تميما وأبي بن كعب أن يصلي 11 أو 13، ثم أمرهم بعد ذلك أن يصلوا بإحدى وعشرون ركعة. وثم بين رحمه الله تعالى السبب في ذلك، أن الناس كان يشق عليهم التطويل في 11 أو 13 ركعة، فلذلك رحمه الله تعالى ذكر العلة والاستنتاج الذي استنتجه. قال: وأظن أن عمر رضي الله عنه أمره حتى يخف على الناس التطويل، بدل ما يطول مع أنها هي التي تقرأ، لكن عندما تكثر عدد الركعات يهون على الناس الصلاة، تهون عليهم الصلاة فلا يؤثر. ولذلك كان يؤثر عنهم رضي الله عليهم أنهم كانوا يعتمدون على العصي في القيام، يعني من كثرة القيام، يعني من شدته ومن كثرته. فلذلك صلى وأمر أبي بن كعب وتميما أمرهما أن يصلي 21 ركعة حتى يخف على الناس. وهذا الذي رآه رحمه الله شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى رحمه الله في هذا الحديث، وذكر ذلك رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمور، ومنها إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى في الحديث قال سابعا أن حديث صلوا كما رأيتم أصلي، قال: يحمل على الكيف والكم في الفرائض والسنن الرواتب، لأنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا 11 ركعة أو 13 ركعة، فلا يمكن أن نصلي ولا يجوز أن نصلي، هذا ما يقولون. فالشيخ رحمه الله يرد عليه ويقول: لا، المقصود صلوا كما رأيتم يصلي يحمل على الكيف والكم. في ماذا؟ على الكيف والكم في الفرائض. الفرائض ما تزيد عن الظهر عن 4 ولا تنقص، وكذلك العصر وكذلك المغرب والعشاء والفجر، العدد لا يمكن. لكن في النوافل، في الكيف أن تصلي كيف؟ نفس الكيفية. أما الزيادة، صليت أربعاً، صليت ستاً، صليت عشرة، ثلاثة عشرة، خمسة عشرة، ثمانية عشرة، وهكذا، تسعة عشرة، إحدى وعشرون، ثلاثة وعشرين، فإنه لم يرد الكم في صلاة الليل وصلاة المغرب، إنما الكيف. فكيف تكون كالكيفية؟ فقولهم احتجوا بصلوا كما رأيتم يصلي، ليس على إطلاقها، بل في الكيف. في الكيف نعم، في كل الصلوات، أما في الكم فلا يقول إلا في الفرائض والسنن الرواتب، هذا الذي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: أما النفل المطلق كصلاة الليل فيحمل في حديث صلوا كما رأيتم يصلي، المراد به الكيف لا الكم، أي فالأمر فيه محمول على الكيفية لا على العدد، لأن الأحاديث الدالة على عدم التحديد فيه مخصصة لهذا الحديث على وجوب التأسي في الكيفية لا في العدد. ولا مانع أن يكون الأفضل التأسي به أيضا في العدد، لا مانع، لا مانع من ذلك، لا خلاف. لكن المانع هو ماذا؟ المانع هو أن مذهب تقول عنه مبتدع أو ترميه بالبدعة، لا، له أن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى 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 مثنى، وقال: أوتروا فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة توتر لكم صلاتكم. فدل على أن العدد في صلاة الليل ليس محصور بعدد معين، لكن لو حب أن يتأسى فلا بأس بذلك، لكن لا إذا زدت عن الصلاة ينكر عليه، لا ينكر عليه. لو زاد عن صلاة الليل في الوتر مثلاً أوتر ب23، يقال لها ولا مبتدعة؟ من قال ذلك؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أقول هذا، أن صحابة رسول أجمعوا، لأن فعل عمر وفعله رضي الله عنه وبمجمع من الصحابة رضي الله عليه يدل على الجواز، وهذا الإجماع السكوت الذي أجمعوا عليه رضوان الله عليه. يقول الشيخ رحمه الله: فالأفضل التأسي به أيضا في العدل، فيكون صارفا له من الوجوب إلى الندبية، يعني ليس واجب أن تتأسى بالعدل، صلي 11 أو 13. يقول رحمه الله عنه. ثامنا قال رحمه الله: أنه لا منافاة بين المرفوع والموقوف، يعني أحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحاديث موقوفة عن الصحابة رضي الله عليهم، إذ الجمع ممكن بحمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 11 و 13 على الأفضل، وما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الأمر بالـ20 على جواز الزيادة على ذلك إذا دعت الحاجة، يعني يجوز أن تزيد متى إذا حب الناس. أحيانا الناس يحب يريد أن يعني يزيد في العبادة، يكون الناس عندهم شغف أن يأتي ويزيد في العبادة ويصلي 21 ركعة ويزيد ذلك، أو يحب أن شغف أن يزيد ويقول الإمام، يطول الإمام في الصلاة في القراءة، فعنده ذلك، فإذا أحب فلا بأس، لا مانع من ذلك. قال رحمه الله: وقد علم من القاعدة الأصولية أنه لا يجوز الانتقال إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع، هذه قاعدة. إذا عندنا حديثين أو تعارض نصين من نصين من نصوص، سواء من القرآن أو من الحديث، ماذا نفعل؟ أولاً نأتي بالجمع، نجمع بين هذه النصوص. الجمع فيه، هل يمكننا الجمع؟ فإن أمكن الجمع فعند ذلك نعمل بجميع الأحاديث، لأن إعمال الأحاديث أولى من إهمال أحدها، إعمال النصوص أولى من إهمال أحدها. فعندما نجمع بين حديثين فهو الأولى، عندما يأتي حديثان ظاهرهما متعارض، هذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وصلى عمر رضي الله عنه مثلا ب23، أو قل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثلا مثلا، هل بينهم تعارض؟ الجواب لا، لا تعارض بينهم، الجمع ممكن، وهو كما فعل رحمه الله تعالى. طيب إذا لم يكن يمكن الجمع، ماذا ننتقل؟ نشوف أيهما ناسخ وأيهما منسوخ، هل هذا الحديث منصوب؟ هل هذا النص منصوب؟ وما هو الناسخ؟ فإن لم يمكن عند ذلك نقول بماذا؟ عبد القدير. عند ذلك نقول بعد ذلك بالترجيح. ترجيح ماذا؟ الأحاديث. نقول بترجيح الأحاديث. هذا متى؟ عند تعطل الجمع ولم يعرف الناسخ منصوب. قال رحمه الله: ذلك لأن الجمع يعمل فيه النصين معا، أما الترجيح لأحدهما فلا بد فيه من إلغاء أحد النصين بتضعيفه أو الحكم بشذوذه أو نسخه. ومن هنا نعلم، يقول رحمه الله، أن تضعيف هذه الآثار وتلمس القدح في رواتها العدول أمر لا ينبغي. تاسع: وإلى القارئ الكريم رد ما قدح به الشيخ الألباني رحمه الله في رواية العشرين، والله يعلم أني لم أكتب هذا الرد انتصارا لمذهبي ولا تحيزا إلى أحد، ولكن كتبته بيانا للحق الذي ظهر لي بعد البحث والتأمل النصوص، مع أني قد كنت برهة من الزمن أعتقد ما أعتقده الإمام الشيخ الألباني في هذه المسألة. يقول رحمه الله، يقول أنا ما كتبت هذا الرد وهذا البناء على كذا، إنما لأن الحق لبيان الحق. يقول رحمه الله: فأقول روى مالك في الموطأ من طريق محمد بن يوسف الكندي عن سائب بن يزيد الكندي أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبيد بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، يعني الفجر قريب، هذا من طول القيام. قال الشيخ الألباني في صلاة التراويح صفحة 52: قلت إسناده صحيح جدا، فإن محمد بن يوسف شيخ مالك ثقة اتفاقا، واحتج به شيخان، والسائب بن يزيد صحابي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وصغير، وقد تابع مالك على الإحدى عشرة ركعة يحيى بن سعيد القطان عند ابن أبي شيبة وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد ومحمد بن إسحاق عند النيسابوري وإسماعيل بن جعفر المدني عند ابن خزيمة، كلهم قالوا عن محمد بن يوسف به إلا ابن إسحاق فإنه قال ثلاث عشرة. انتهى، يعني انتهى كلام الألباني رحمه الله تعالى. محمد بن يوسف هو ابن عبد الله ابن يزيد الكندي، يعني عبد الله ابن يزيد والسائب ابن يزيد أخو، وهذا محمد ابن يوسف ابن عبد الله ابن عبد الله. ومحمد بن يوسف محمد بن يوسف هو ابن بنت السائب بن يزيد. السائب بن يزيد صحابي رضي الله عنه، وهذا محمد ابن بنته محمد بن يوسف جد السائب بن يزيد لحقه وأخذ منه الحديث، هذا الحديث أخذ منه هذا الحديث. ولماذا أنا أقول لكم محمد بن يوسف ابن بنت السائب بن يزيد يقول شيخنا رحمه الله شيخ أحمد: قلت وقلت فإذا كان مالك قد روى عن محمد بن يوسف الإحدى عشرة وتابعه جماعة من الثقات على ذلك، فقد خالفه داود بن قيس الفراء أبو سليمان القرشي مولاه المدني عند عبد الرزاق المصنف، فقال عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على 21 ركعة يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر. وإذا كان مالك مجمعا على توثيقه محتجا به في الصحيحين، فإن داود بن قيس مجمعا على توثيقه محتج به في الصحيحين، وقد أثنى عليه أئمة هذا الشأن ووثقوه. أما قوله رحمه الله، هذا الشيخ أحمد يقول على الألباني، وأما قوله رحمه الله: ولا يجوز أن تعارض هذه الرواية، يعني رواية مالك المتقدمة الصحيحة، بما رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف بلفظ 21، لظهور خطأ هذه الرواية من وجهين. هذا منه يقولها الإمام الألباني رحمه الله. الأول مخالفة رواية الثقة المتقدمة بلفظ 11. الثاني أن عبد الرزاق قد تفرد بروايته على هذا اللفظ، فإن سلم ممن بينه وبين محمد بن يوسف فالعلة منه، أعني عبد الرزاق، يعني الآن يعلم عبد الرزاق، لأنه وإن كان ثقة حافظا ومصنفا مشهورا فقد كان عمي في آخر عمره فتغير. يقول هذا يعني يتكلم عن عبد الرزاق، الإمام الألباني رحمه الله تعالى يتكلم عن عبد الرزاق. الشيخ يقول والجواب على هذا سهل، فإن عبد الرزاق ثقة مخرج له في الصحيحين، وقد خرج هذا الأثر في أول كتابه المصنف الذي هو أكثر من 10 مجلدات الخام. فهل يستطيع الشيخ عبد الألباني أن يقول إنه ألف كتابه هذا بعدا عنه؟ لا، إخاله يقول ذلك، لا يمكن أن يقول ذلك. والذي يقطع به أنه قد ألف كتابه هذا في وقت قوته وصحته، والاختلاط إنما حصل له بعد أن عمي في آخر عمره الذي بلغ 85. ومن جهة أخرى، فإن كان عبد الرزاق قد تفرد بهذه الرواية عن داود بن قيس، فإن داود بن قيس لم يتفرد به عن محمد بن يوسف، والدلالة على ذلك قول عبد الرزاق رحمه الله في هذا السند عن داود بن قيس وغيره، وكأنه لم يذكر أسماء الذين شاركوا داود بن قيس للاختصار، واكتفى بعدالة داود بن قيس بشهرتها. ثانيا، أن محمد بن يوسف قد تفرد برواية 11 التي رواها مالك عنه عن السائب، ولم يتفرد برواية 21 التي رواها عنه داود بن قيس، بل رواها معه يزيد بن عبد الله بن خصيفة والحارث بن عبد الرحمن بن أبي دياب عن السائب رضي الله عنه. فكيف نحكم بالشذوذ على روايته التي وافق فيها ثقتين ونجعل المحفوظ من فرد به؟ لا أشك أن مثل هذا التصرف يتنافى مع القواعد الحديثية. فقد روى البيهقي في السنن من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة. قال: وكانوا يطرؤون بالمئين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان رضي الله عنه من شدة القيام. وأخرج عبد الرزاق في المصنف من طريق الأسلمي عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عهد عمر 23 ركعة. قلت: ولا تنافي بين رواية 20 ورواية 21 ورواية 23، فرواية 20 بحذف الوتر، ورواية 21 باعتبار الوتر ركعة، ورواية 23 باعتبار الوتر 3 ركعات. ثالثا، أن القاعدة في رواية الثقة إذا خالفت الثقات أنها إما أن تكون منافية لرواية من هو أوثق بحيث لا يمكن الجمع بينهما، ففي هذه الحالة يحكم بشذوذها. يقول رحمه الله: إذا كان يعني ما فيه يمكن الجمع، فعند ذلك إذا لا يمكن الجمع بينهما فنحكم بالشذوذ، لكن إذا كان يمكن الجمع فلماذا نحكم بالجمع؟ يقول رحمه الله: وإما أن تكون غير منافية فيكون حكم حديث مستقل، فتقبل سواء كانت مقيدة لإطلاق المفهوم أو مخصصة لعمومه أو تفيد حكما مستقلا. وقد قبل أهل العلم زيادة مالك رحمه الله في حديث زكاة الفطر، حيث قال غيره: على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. يقول زيادة مالك رحمه الله قبل أهل العلم، ما هي زيادة؟ قال: من المسلمين. زيادة قال: من المسلمين. قال: على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، لأن خرج العبد غير المسلم، فالعبد غير المسلم لم يزكى عنه لهذه الرواية فقبلوها. إذا لماذا لا تقبل رواية 23 و23؟ فالشيخ يقول كذا، يقول: فإذا قلنا إن داود بن قيس قد تفرد بهذه الزيادة وهي رواية 21، فإن تفرده لا يعتبر شذوذا ولو كان وحده، لأن روايته لا تنافي المحفوظة، وقد قال: زيادة الثقة مقبولة. أما وقد وافقه غير محمد بن يوسف، وعضدت هذه الرواية عن محمد بن يوسف رواية يزيد بن فصيلة، وهو ثقة مخرج له في الصحيحين، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب وهو ثقة خرج له مسلم، فكيف نحكم عليها بسلوك؟ الشيخ يقول كيف؟ ما نحكم عليها بسلوك، بل أنها منقولة وتؤخذ. رابعا يقول الشيخ رحمه الله: فإن قيل إن محمد بن يوسف ابن أخت السالم، وهنا أخطأ الشيخ رحمه الله، وهي الشيخ رحمه الله وقال ابن أخت، والصحيح أنه ابن بنت، ابن بنت السالم، السالم جده وليس خاله. يقول رحمه الله: فتقدم روايته. يقول: فإن قيل إن محمد بن يوسف ابن أخت السالم فتقدم روايته لأنه أضبط بحديث خاله، وصحيح بحديث من؟ جده. قلنا: ورواية يزيد بن عبد الله بن خصيفة أيضا لا تقل عن رواية محمد بن يوسف بالضبط، لأنه ابن أخيه، فخصيفة جد يزيد هو أخو السائب، يعني جد يزيد بن خصيفة، يزيد بن عبد الله بن خصيفة هو أخو السائب. قيل أن خصيفة هو أيضا أخو السائب، وقيل ابن أخ السائب. كما جزم بذلك الذهبي في سير اعلام النبلاء، وذكر الحافظ في التهذيب عن ابن عبد البر غير مجزوم به، وعلى هذا فلا يقول احدهما اولى من الاخر بالضبط لحديثه. خامسا: ولروايه العشرين شاهدا من حديث ابي جعفر الرازي عيسى بن عبد الله بن ماهان عن الربيع بن انس عن ابي العاليه الرياحي عن ابي بن كعب أن عمر أمر أبي أن يصلي بالناس في رمضان، فقال: إن الناس يصومون ولا يحسنون أن يقرأوا، فلو قرأت القرآن عليهم بالليل. فقال: يا أمير المؤمنين، هذا شيء لم يكن. فقال: بل علمت، ولكنه أحسن، فصلى به 20 ركعة. ولكن هذا الأثر ضعفه الألباني لأبي جعفر الرازي عيسى بن مهان، وهو وإن كان فيه كلام، إلا أن الكلام فيه كله يدور حول سوء حفظه وكثرة وهمه، ولم يقدح أحد من علماء الجر والتعليل في عدالته. ومثل هذا لا يوجب رد روايته، ولكن يوجب التوقف فيما يرويه حتى يوجد له شاهد. فإن وجد له شاهد علم أنه مما حفظه ولم يخطئ فيه، كما هو معلوم من علم المصطلح. سادسا: أن رواية العشرين قد أيدتها آثار كثيرة، فمنها أثر عن علي من طريق عبد الله بن قيس عن شتير بن شفر، وكان من أصحاب علي رضي الله عنه، وكان أصحاب علي أنه كان يؤمهم في شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث، وفي ذلك قوة. ومنها أثر أبي الحسناء عن علي بمعناه، وأبو الحسناء مجهول، فإن كانت جهالته جهالة حال فقد تقوى بالآثار الأخرى، ورواه عنه أبو سعد البقال سعيد بن المزبان عند البيهقي وهو ضعيف، وعمر بن قيس لعله الملائي عند ابن أبي شيبة، وعمر بن قيس ثقة خرج له مسلم. ومنها أثر عن علي من طريق أبي عبد الرحمن السنني، وفي سنن عطاء خراساني قال في التقرير: صدوق يهم ويرسل ويدلس كثيرا. ومنها أثر عن عبد الله بن مسعود من طريق زيد بن وهب، ولفظه: كان يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف وعليه ليل. قال الأعمش: كان يصلي 20 ركعة ويوتر بثلاث، وسنده صحيح. ومنها أثر عن يزيد بن الرومان: كان الناس يقومون في رمضان 20 ركعة ويوترون بثلاث، رواه في الموطأ وسنده صحيح. ومنها أثر عن سويد بن غفلة من طريق أبي القصير قال: كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 تراويحات 20 ركعة، وسنده صحيح. وآثار أخرى عن محمد بن سيرين ووهب بن كيسان وصالح مولى التوأمة ونافع وسعيد بن جبير وزرارة بن أوفى والحسن البصري وأبي مجلس وغيره. والخلاصة: فإن هذه الآثار وإن كان في بعضها ضعف وفي بعضها انقطاع، إلا أنها كلها مروية عن التابعين، إما من فعلهم أو حكاية فعل عن قدماء الصحابة كعمر وعلي وأبي وعبد الله بن مسعود، ومجموعه يعطي دلالة قوية على صحة ما نقل عن عمر رضي الله عنه بالأمور الآتية. الأول: أن الانقطاع بين الصحابي والتابعين في احتمال أن يكون الواسطة صحابي، لذلك فهو في حكم المرسل. وقد قالوا عن المرسل هو مرفوع التابعي، وجعلوه مما يجب التوقف فيه حتى يوجد له عارض مثله في القوة يرفعه من وهلة التوقف إلى أدنى درجات القبول. الثاني أن القدماء كان الإرسال في غير الحديث النبوي عندهم كثير، لأنهم كانوا يقصدون به حكاية الفعل لا الرواية فيروى كذلك. الثالث أن هؤلاء التابعين الأخيار الذين صح عنهم أنهم صلوا التراويح 20 أو أكثر لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن صح عندهم عن الصحابة إما بالمشاهدة أو بالنقل. الرابع وهو الذي صوّغ هذه الزيادة عند الجميع في اعتقادي، وهو عدم التحديد في النفل المطلق، ومنه قيام الليل في رمضان في غيره. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلقه بمجرد القيام من غير تحديد بعدد. وقد تقدم الاستدلال على هذه الفقرة بما فيه كفاية. الخامس أن صلاة التراويح 20 ركعة أو أكثر كان عند التابعين ومن بعدهم أمرا مشاهدا لا يحتاج إلى دليل. فإن حكى أحد شيئا من ذلك فإنما يحكون ابتداء الجماعة في التراويح وابتداء القيام 20 أو أكثر. ومما يدل على ذلك ما حكاه بعض من ألف في الآثار كعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن نصر في قيام الليل، ومالك في الموطأ عند داود بن قيس قال: أدركت أهل المدينة في زمان أبان عثمان وعمر بن عبد العزيز يصلون 36 ركعة ويوترون بثلاث. ومالك يروي عن يزيد بن الرومان المتوفى في سنة 13 و100 هجرية أن الناس كانوا يقومون 20 ركعة ويوترون بثلاث. وابن نصر يروي عن مالك من طريق ابن القاسم أن جعفر بن سليمان سأله يعني سأل مالك: أننقص من قيام رمضان؟ فنهى عن ذلك. فقيل له: قد كره ذلك. قال: نعم، وقد قام الناس فيها وقد قام الناس هذا القيام قديما. قيل له: فكم القيام؟ قال: 39 ركعة بالوتر. وروى محمد بن نصر أيضا من طريق الزعفران عن الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 ركعة وأحب إلي 20، وكذلك يقومون بمكة. قال: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهي إليه، لأنه نافلة، فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إليه، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن. قال الشافعي في الأم: فأما قيام رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه، ورأيتهم بالمدينة يقومون ب39 و20 أحب إلي، وكذلك يقومون بمكة ويجرون ب3. وأخيرا فقد حققت هذا الموضوع وأقلت فيه كثيرا نظر الخلاف المستمر فيه والحالك إليه، فإن كنت قد أصبت فذلك بتوفيق الله، وإن كنت قد أخطأت فذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من خطئي. إلا أني أعتب كثيرا على الذين اتخذوا هذا البحث تكتا للنيل من عقد الشيخ الألباني رحمه الله، هذا العالم الجليل الذي أفنى عمره في خدمة السنة المطهرة واتهامه بالانحراف عن منهج الإسلام السوي وتصدي للزعامة وأنه أخذه الغرور بنفسه وأنه يدعي العقلية الفردة وبلوغ مرتبة الإجهاد وأنه يعتني بالأمور الفرعية الجزئية ويترك أمور العقيدة إلى غير ذلك مما قالوا فيه زوراً وبهتاناً. وأقول: إذا كان الشيخ رحمه الله قد أدى الاجتهاد إلى أن يحكم بالبدعة على صلاة التراويح 20 ركعة وأكثر، وعلى التسبيح بالسبحة، وعلى الوقوف للقادم والذكر جماعة وغير ذلك، فإن له أن يقول ما يعتقد ويعلن رأيه كعالم بالشريعة، له الحق، حق القول بما ظهر له من أدلة الشرعية. وإن كان قد يشد في الحكم أحياناً فإنه ليس بمعصوم، وهو كغيره من الناس الذين يجوز عليهم الخطأ، وعلى الآخرين أن يبينوا الخطأ إن حصل بأدب واحترام وبدون تهجم على عرضه ورميه بما ليس فيه، بل بالمناظرة الهادئة التي توصل بها إلى الحق من غير إثارة. والشيخ كلام الشيخ رحمه الله يبين أن الخطأ يقع من البشر، والإنسان يقع من الخطأ، ربما أنه يعني استحسن هذا الرأي ورأى أن هذا الرأي هو الحق. وكما ذكرت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أكثر من إحدى في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وجاء في بعض الروايات حديث أنه في 13 ركعة. فالإمام الألباني رحمه الله اجتهد وربما وذكر الشيخ رحمه الله، لكن أن يكون هذا
للعرض والنيل يعني الخطا الذي وقع فيه ان يكون يعني يتعرض للطعن والرمي والقدح فيه بسبب ذلك، هذا ما ينبغي. يعني ان ياتي زي ما ذكر الشيخ احمد، ياتي بالادله هذا ذكره هذا وياتي، ما في باس وهذه يقع، لكن ياتي فيه ثم يؤخذ هو عرضه ويسب ويشتم، هذا لا. وهذا ما اخذه الحزبيون عليه رحمه الله تعالى، لانه هو الذي ذكر عنهم وقال عنهم جماعه عصريه عن اخوان المسلمين، وبين انها جماعه انها خارجيه عصريه، خوارج العصر، والذي ذكرهم رحمه الله قال خارجيه عصريه، فما كادوا ان ينالوا منه الا ان يطعن فيه رحمه الله تعالى، ويسبون فيه رحمه الله ويشتمونه، ما لا شيء، انما لحزبيتهم. والله ليس نصر الاسلام ولا نصر العقيده، بل هو من نصر الاسلام ونصر السنه وصحح احاديث وضعف احاديث وبذل عمره وحياته كلها في اجل حمايه سنه النبي صلى الله عليه وسلم وحمايه العقيده، والف المؤلفات وبذل ما بذل رحمه الله تعالى كله حمايه لنصره لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرمى بهذه بما يرمى كله من اجل حفظ على الاسلام حقيقه. وما رموه الا الجماعات الحزبيه، رموه بما رموه رحمه الله، لن يضره شيء، لن يضره شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمي بانه ساحر وانه مجنون وانه كاهن وانه الشيخ الاسلام ابن تيميه رمي كذلك، الامام احمد كذلك، الائمه كلهم، حمد بن عبد الوهاب، الى الان كل من يوحد الله يسمى ماذا؟ وهابي. كل من يعبد الله ويقول لا اله الا الله، لكن الذي يشرك مع الله عز وجل يعبد الله ويعبد القبر، هذا ليس بوهابي، هذا صوفي ولا هذا اشعري ولا هذا كذا، لكن الذي يقول لا اله الا الله ولا يدعو الا الله ولا يستغيث الا بالله ولا يتوكل الا على الله، هذا وهابي. هذا هذه حرب على الاسلام، ليس للذات، انما يستغلون الشخص من اجل حرب، ما يقولوا والله الحرب على التوحيد او الحرب على، ما يستطيعون يحاربون هذا، ما يستطيعون يقولوا والله اللي يقول لا يدعو الله وحده فهو وهابي او واهل، لا ما يقول، انما استغلوها تكه ويتكون عليها حتى يخدشوا في الاسلام. الان عندما الان جماعات الحزبيه الاخوان المسلمين في هذا البلد في غيره يسمون الذي يدعو الى السمع والطاعه والذي يدعو الى ترك التحزب والاجتماع والاجتماع ويحذر من الحزبيه يقولوا جامي ومدخلي وكذلك، هذه العقيده، وهذا هو وباقي سياتي فيما بعد، تاتيك اسماء كانوا يسمون حشويه، كانوا يسمون اهل السنه يسمونهم نواصب، يسمونهم باسماء حشويه وغير ذلك، والان يسمونهم جاميه وهابيه مداخل اي شيء، اهم شيء يصدون، ما يقدر يقول والله ان السمع والطاعه ما ينبغي، هذا يدعو الى السمع والطاعه، او يسمونهم علماء الطاعه او علماء السلاطين، كل هذه اسماء كلها للصد، لانهم يدعو الى السمع والطاعه ويحذر من يكون علماء، لانه الامر بذلك، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر واعتصموا، يقول بعضهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهؤلاء يدعون الفرقه، هذا يكون مع جماعه الاخوان، وهذا يكون مع جماعه التبليغ، وهذا مع جماعه السروريه، وهذا مع جماعه الجيش، وهذا مع، فيحذروا من هذه طريقته. فالامام الالباني رحمه الله كان يحذر من الخوارج، يقول عنهم خوارج خارجيه عصريه، فاتوا وتكلموا فيه رحمه الله تعالى. الشيخ يدافع عنه ويقول هذا وهذا هو الواجب. يقول رحمه الله: ولقد تركت مقدمه الكتاب المسمى للهدي النبوي الصحيح، انظر كيف يستغلها اصحاب البدع. فرايت مؤلفه تهجم على عبد الالباني، هذا منه اشعري، هذا صوفي اشعري، يقول من غير ان يصرح باسمه، ورايته يذم اسباب الخلاف ويثيرها، شوف الله المستعان، يذم اسباب الخلاف ويثيرها ويعيب امورا وهو واقع فيما هو اعظم منه، وما اراه فعل ذلك الا متاثرا باشعريته التي ما زالت تغلي في عروقه رغم التقائه بعلماء السنة في المملكة العربية السعودية، ورغم أنه قد وجه إليه النص ولا بد فيما نطلب إلا أنه قد بقي منها بقايا وضعها في تفسير صفوة التفاسير كتفسير الوجه بالذات والسابع شدة داء الأشاعرة، علما بأن الخلاف في الأحكام الفرعية قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من الصحابة، فلم يوجد ذلك عتابا ولا مشاتما. هذا من يوجب عتابا ومشاتما؟ الخلاف يقع لكن فيما يسوق فيه الخلاف، ولا وقوعا في الأعراض، فقد صح أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولا يعيد أحد منهم على أحد، وكانوا معهم في حجة الوداع، فمنهم الملبي ومنهم المسبح ومنهم المكبر، ولم يعد أحد منهم على أحد. ونادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة خندق: ألا لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من صلى العصر في الطريق، ومنهم من أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، ولم يصلها إلا بعد المغرب، ولم يصلي العصر إلا بعد المغرب، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحد منهم. وهذا الحديث هو الدليل على إمكان الاجتهاد وعدم إحالته، وفيه رد على من يزعم إحالة الاجتهاد بعد العلم الرابع، يقول الإحالة ما في الاجتهاد. وقد حصل خلاف بين الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجب عتابا من بعضهم ولا شتما من بعضهم بعض ولا تدابرا بينهم، ولو ذهبنا نستعمل الأحاديث الدالة على ذلك لطال عليهم، ولكن سأذكر قصة واحدة تدل على ما وراءها. ذكر البيهقي في السنن الكبرى وابن قدامة في المغني بصيغة التمرين أن عبد الله بن مسعود قال لسعد بن أبي وقاص: لم تؤتر بواحدة؟ فقال له سعد: وأنت ألست تورث ثلاثة جدات؟ فهلا ورثت حواء امرأة آدم؟ شوف يقول الآن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فعبد الله بن مسعود قال لسعد بن وقاص: لما توتر بواحدة؟ لما توتر أنت بواحدة؟ سعد يوتر بواحدة، ماذا قال له سعد؟ وأنت ألست تورث ثلاث جدات؟ ثلاث جدات؟ فهلا ورثت حواء امرأة آدم أمنا حواء؟ كذب بلد. فهذا يدل على أنهم أثاروا هذا الخلاف وقلوبهم وليئة بالحب والإخاء. أما الخلاف في العقيدة فلم يكن بينهم شيء منه. اعتلاف الاجتهاد أبو عبد الله المسعود يولد ثلاث جدات وعبد وسعد يوتر بواحد. يقول رحمه الله: وعندما حدثت بدعة القدر التي أول من قال بها معبد الجهني، وبلغ عبد الله بن عمر قال لمبلغه: أخبر أولئك أني منهم براء وأنهم براء مني. ثم أنشأ يحدث بحديث أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الإيمان: ولقد كهن الصحابة رضي الله عليهم يثورون ويغضبون كأشد ما تكون الثورة والغضب على من رد السنة أو سهل بها. ففي صحيح مسلم وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا إيماء الله مصير الله. فقال ابنه بلال: والله لنمنعهم. فقال فأقبل عليه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهم؟ وقال في الفتح، فتح الباري لابن حجر رحمه الله: وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد فما كلمه حتى مات. انظر ما تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن ثابت أن أبا بكرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخف. الخف اللي يذهب هكذا يضع على أظفيره ثم الحصى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخف. فأخذ ابن عمي له فقال: عن هذا؟ وخلف قال: عن هذا يعني استهيب. فقال: ألا أراني أخبرك عن رسول الله نهى عنه وأنت تخلف؟ والله لا أكلمك عزمة ما عشت أو ما بقيت أو نحو هذا. وفي المسند أيضا من طريق أيوب عن سعيد بن جبير أن غريبة عبد الله بن مغفل خلف فنهى وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد: قال حدثتك أنا رسول الله عنها ثم عدت لا أكلمك أبدا. وبذلك تعلم أن الصابوني دفعه أشعرية وبدعته إلى رمي الشيخ الألباني ما ليس فيه، وقبله أبو غدة قد رماه بحب الزعامة والتطلع إلى الشهرة، ولم يكن لهؤلاء هدف سوى التنكس لمن يمكنهم تنكسه والقول فيه من أهل السنة، تنفيساً عما في قلوبهم من الغير على أهل السنة، شأنهم شأن من قبلهم في التهجم على أهل السنة، كما فعل الكوثري في التهجم على علماء السنة عامة وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم خاصة. انظر التنكيل للمعلم فترى أنه تكلم في أحمد بن حنبل والشافعي وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وغيرهم انتصارا لأشعريته أولا ولحنفيته ثانيا، ظن أن ذلك يشفي غليلهم. وكم من الشاعر من تكلم في أهل السنة وسماهم حشوية ومجسمة، فإلى الله المشتكى وعنده الملتقى. ثالثا، يؤخذ من هذا الحديث كيفية الوتر، وهي 13 ركعة، منهن 5 متصلة بتشهد وسلام، ويحتمل أن تكون الثمان التي قبلها مثنى أو أرباعا، فيحصل من ذلك صورتان. أما الخمس في الحديث الصريح أنه لا يجلس إلا في أخيره، وهذه صورة من صور الوتر وكيفية من كيفياته. هذه ما ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، ثم صلى بعد 5 بتسليمة واحدة، 5 متصلة بتسليمة واحدة، وهذا مما ثبت أنه صلى 3 تسليمة واحدة، وصلى 5 تسليمة واحدة، و7 تسليمة واحدة، و9 بتسليمة واحدة، لكنه يجلس لا تشهد، 8 يجلس يتشهد، ثم يقوم للتاسعة صلاة المغرب، ثم يجلس للتاسعة ويتشهد ويسلم. يقول رحمه الله: وقد ذكر ابن حزم في المحلى أن للوتر 13 وجها أيها فعل المصلي أجزاؤه. الأول قال: وأحبها إلينا وأفضلها أن نصلي 11 ركعة نسلم من كل ركعتين، ثم نصلي ركعة ونسلم، يعني 11 ركعة، هذا يقول أفضل. الثاني قال: والثاني أن يصلي 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، ثم يصلي 5 ركعات متصلات لا يجزل بهن، يعني يصلي 8 ثم 5، 11 ركعة. طيب الثالث أن يصلي 10 ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، يعني أصبحت 11. الرابع أن يصلي 8 ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. الخامس أن يصلي 8 ركعات لا يجلس في شيء منها جلوس التشهد إلا في أخيها، فإذا تشهد قام فأتى بركعة ثم تشهد وسلم. السادس طبعا هذه لابد أن يصلي أن يجلس، الحديث الذي ورد فيها أنه يجلس في 8 ثم يقوم إلى 9. يقول رحمه الله: السادس أن يصلي 6 ركعات يسلم في آخر كل ركعتين منها ويوتر ب7. السابع أن يصلي 6 ركعات لا يجلس ولا يشغل في آخر السادسة ثم يقوم دون أن يسلم فيأتي ب7 ثم يتشاهد ويسلم. الثامن أن يصلي 7 ركعات لا يجلس ولا يشغل في آخره، فإذا كان في آخر جلس وتشهد وسلم. التاسعة أن يصلي 4 ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. العاشرة أن يوتر ب5 لا يجلس ولا يتشهد إلا في الخامسة ثم يسلم. الحادي عشر أن يوتر ب3 مفصولة يصلي ركعتين يتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين يتشهد ويسلم. قال: وهذا هو مالك. قلت: وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وهو يعود إلى الإيتار بركعة. الثاني عشر أن يصلي 3 ركعات يجلس بعد الثاني يتشهد دون تسليم ثم يقوم فيأتي بالركعة الثالثة ويتشهد ويسلم. قال: وهو اختيار ابن أبي حنيفة. وأما هذا حقيقة لا دليل عليه، يعني ما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر أن يركع ركعة واحدة أي يوتر بواحدة فقط. قال: وهو قول الشافعي. انتهى، لا بأس بذلك، وهو فعل سعد بن أبي وقاص. قلت، يقول الشيخ أحمد رحمه الله: قلت وقد ترك كيفية ثابتة في 11 ركعة وهي 4 و4 و3، وهذا هو الوجه الرابع عشر كما روى ذلك البخاري. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان وغيره من كتاب التهجد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان رقيقين على 11 ركعة، يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. يعني هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله، يعني يرى أنها أربع، لكن يعني مما ورد أن صلاة الليل مثنى مثنى فتكون أربع، يصلي أربعا منفصلات في ركعتين ركعتين ثم يجلس، وهكذا كانوا. ولذلك سميت صلاة التراويح أنهم صلوا كانوا يصلون أربعا وثم يفتحون ثم يصلون أربعا ثم يفتحون ثم يصلون ثلاثا. نعم، فسمي التراويح بهذا. يقول رحمه الله: وثانيا أنه ترك صورة أخرى وهي إحدى صور الإيتام ثلاث، وهي ثلاث متصلة وتشهد واحد وسلام، وهذا هو الوجه الخامس عشر. يقول رحمه الله: ودل على الإيتام ثلاث متصلة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عند الشيخين الذي ذكرته آنفا، وفي آخره ثم يصلي ثلاثا، فثلاث هي الوتر، وظاهره أن يصلي متصلا بتشهد وسلام. ومما يستدل به الإيتام ثلاث متصلة ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخر صعب الحافظ في الفتح، وردا به على من زعم أنه لم يجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا صريحا أنه ترى بثلاث موصولا. وقال: نعم، ثبت عنه أنه ترى بثلاث، لكن لم يبين الراوي أنها موصولة أو مفصولة. انتهى. قال: فيرد عليه ما رواه الحاكم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقعد إلا في آخرهن. وروى النسائي من حديث أبي كعب نحوه ولفظه: يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخره. وبين في عدة طرق أن السورة الثلاث في ثلاث ركعات. قلت: وأخرج الحاكم حديث أبي كعب في التفسير، وقال صحيح الإسناد، وقال الذهبي: قلت محمد غازي تفرد بأحاديث. وأخرج النسائي حديث أبي من طرق أصحها ما ورده في باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي في الوتر من طرق رجال واحدة منها رجال صحيحين. ولفظ الأولى كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى إلى آخره، ورجالها رجال صحيحين إلا علي بن ميمون لخلقه قال في التقريب ثقة عشرة. ولفظ الطريق الثانية ورجال إسنادها رجال صحيحين كما تقدم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقول هو الله أحد. ومما تقدم يتبين أن الإيتار بثلاث متصلة ثابت لا شك في ثبوته كما قرره الحافظ في الفتح والله أعلم. ثالثا، يلاحظ على ابن حزم رحمه الله وإيانا أنه عد الإيتار بثلاث متصلة بتشهدين وسلام من الأوجه التي صبرتها، وذكر أنها مشروعة كلها. ويرد بأن النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سند صحيح على شرط الشيخين بلفظ: لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب، أو توتروا بخمس أو بسبع. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي فقال على شرطهما. ونقل الحافظ في الفتح تصحيح عن محمد النصر وأقره، وإلى عدم مشروعية ثلاث شهدين ذهب الجمهور مستدل هذا الحديث. نعم، أن الجمهور وهذا الذي يستدل به أنه لا يعني ما يوتر بثلاث بتشهدين، إنما بتشهد واحد، لم يثبت بتشهدين إلا في التاسعة، إذا صلى تسع متصلة فإنه يتشهد في الثامنة ويقوم إلى التاسعة، وإذا جلس في التاسعة فإنه يتشهد ويسلم. هذا هو. يقول رحمه الله: وخالفت الحنفية فأجازوا الثلاثة بتشهدين وسلام، بل زعم بعضهم أنه إجماع، وهذه دعوة باطلة، فالنصوص المثبتة للإيتار بثلاث تشهد واحد وسلام موجودة وصحيحة، والخلاف موجود والدليل أولى باتباع غيره، فالله أمرنا باتباع رسوله ولم يمرنا باتباع أهل سواه. أما الصحابة والتابعون الذين ثبت عنهم أنهم أوتروا بثلاث تشهدين وسلام، فيحمل ذلك على أنهم لم يبلغوا النهي ولو بلغوا ما خلفوه، ولكن اللوم على من بلغ النهي الشرعي المعصوم فتركه ليتبع مذهب إمام معين. اللهم ارزقنا تعظيم سنة نبيك واتباع أمانه. وبهذا تعلم أن صور الوتر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 صورة، لأن بينها بطران واحدة من 13، وأثبتنا 2 فكان 14. ثم أعلم مرة أخرى أن هذا الاختلاف المباح أو الاختلاف الأفضل، وأن الأمر في ذلك واسع، فلا لوم ولا عقاب إن شاء الله على من خالف شيئا من هذه الكيفيات ما لم يكن مخالفا لنهي من منهيات الشارع صلى الله عليه وسلم، كالوتر في ليلة مرتين أو التشبه بصلاة المغرب، والله أعلم. أما القراءة في الوتر فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، في الركعة الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقول هو الله أحد. أما زيادة معوذتين فقد ضعفهما الحافظ في الترخيص، انتهى كلام شيخنا رحمه الله تعالى. إذا من هذا نعلم أن الزيادة على 11 أو 13 أنها زيادة مشروعة لا بأس بها ولا خلاف ذلك ولا يجوز ذلك، وهذا الحمد لله الأمر واسع، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.